بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم إخوتي في الله، فقد وعدنا أن نتوقف مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقفة قبل نزول الرسالة إليه. ذكرنا إجمالا إعداد وتهيئة الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، وسردنا بعض الصفات الكمالية، ووعدنا أن نتوقف وقفة بالتفصيل، فنذكر أولها الكمال العقلي. وقبل أن نتحدث عن كمال عقل نبينا صلى الله عليه وسلم ووفوره وحدته ورجحانه، أريد أولا أن أسوق لك أهمية هذا العقل الذي حبان الله به، ولأي مدى يمكننا استخدام عقولنا. فإن المعولين على العقل وحده في البحث عن الهداية وفي القضايا الكبرى المصيرية واللازمة لصلاح الإنسان لم يصلوا فيها إلى نتائج مرضية أو حلول ثابتة، بل هم في أمر مريج. في ذلك قال ابن قتيبة رحمه الله: وقد كان يوجب ما يدعونه، قال في حق المقدسين للعقل من معرفة القياس وإعداد آلات النظر، ذكر العقل، فقال: ألا يختلفوا كما لا يختلف الحساب والمساح والمهندسون، لأن آلاتهم لا تدل إلا على عدد واحد وإلا على شكل واحد، ومع ذلك تجد المقدسين للعقل أكثر الناس اختلافا، لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين، ذلك ليعلم أن العقل يخضع للدين لا يخضع الدين للعقل. وقال أبو حامد الغزالي: ليعلم أن الخوض في حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل، فإن خبطهم طويل ونزاعهم كثير وآراؤهم منتشرة وطرقهم متباعدة متدابرة، فلنقتصر على إظهار التناقض في رأي مقدمهم الذي هو الفيلسوف المطلق أرسطو طاليس، وقد رد على كل من قبله حتى على أستاذه الملقب عندهم بأفلاطون الإلهي، ليعلم أنه لا تثبت ولا إتقان لمذهبهم عندهم، وأنهم يحكمون بظن وتخمين من غير تحقيق ويقين، ولو كانت علومهم الإلهية متقنة البراهين نقية عن التخمين كعلومهم الحسابية لما اختلفوا فيها كما لم يختلفوا في الحسابية. إن حالة هؤلاء المقدسين لعقولهم تدل دلالة واضحة على هشاشة التعويل على العقل في التوصل إلى الهداية، فقد عاشوا في ظل عقولهم الضالة عيشة الحائر القلق المضطرب الذي يبحث عن طوق للنجاة ينقذه من لجة الضياع. إخوة، إذا كانت العقول متفاوتة، فعقل من نعتمد؟ عقل من نعتمد في حسم المسائل التي يختلف فيها الناس؟ وما هو المعيار على أن عقل فلان من الناس هو الصواب وعقل فلان هو الضلال؟ إخوتي، لا إجابة على هذه الأسئلة إلا ببعثة الرسل، فالرسل هم الذين يحسمون الخلاف بين العقول، إذ المغترون بعقولهم لا يقبلون إلا بما تقول به عقولهم، ولو كانت العقول متكافئة لأصبح الناس على درجة واحدة من الذكاء، ولاتفقت جميع تصرفاتهم، ولانتفى التفاوت بين البشر، ولكن الذي يشهد الحس بوقوعه أن الناس متفاوتون تفاوتا بينا في قدراتهم العقلية، بل الشخص الواحد نفسه قد تتفاوت قدراته العقلية من مرحلة إلى مرحلة، ومن وقت لآخر، وفي مكان عن آخر، فلا يأتي على الباحث زمان إلا وقد تطور علمه في أمر ما لم يكن قد عقله من قبل. فمن يخضع لمن؟ إذا قدس كل واحد عقله، فالعقول مهما بلغت قوتها واحتد ذكاؤها فإنها تتنازع في مسائل كثيرة، فكيف السبيل لإلزامها بالصواب إذا كان عند غيرها؟ وكيف يمكن أن نحمل عقلا كبيرا عند نفسه على متابعة قول غيره؟ قال المواردي: إن العقول ربما استكبرت من موافقة الأكفاء ومتابعة النظراء، فلم يجمعهم عليه إلا طاعة المعبود فيما أداه رسله عليهم الصلاة والسلام، فصارت المصالح بهم أعم والإتقان بهم أتم، أي الرسل، يعني صارت المصالح بهم أعم والإتقان بهم أتم والشمل بهم أجمع والتنازع بهم أمنع. إخوتي، إن غاية ما يمكن للعقل أن يجنيه من ثمرات بحثه المستقل بعد معاونة الفطرة السليمة له أن يعلم أن فوق هذا العالم قاهرا دبر هذا العالم، وأنه سبحانه لم يخلقه باطلا بل وضعه على مقتضى الحكمة والعدل، فلا بد أن يعيده كرة أخرى لينال كل عامل جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اعترض المعتزلة على وصف العقل بالعجز تقديسا للعقل على مذهبهم، وذهبوا إلى إثبات التوحيد وأن معرفته لا تشترط له بعثة الرسل، وأن الله تعالى لو لم يبعث الرسل لكان الإيمان به وبتوحيده واجبا على الناس بسبب ما ركب فيهم من العقول وبين لهم العقل من الأدلة ومكنهم من النظر والاستدلال. ولكن هذا المذهب لا تسنده أحداث التاريخ الإنساني كله من جهة كثرة الانحرافات التي خاضت فيها العقول البشرية، وأيضا يرد هذا القول آيات الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنذركم به ومن بلغ. وذهبت الأشاعرة إلى أنه لو لم يرد الشرع ما كان يجب على العباد معرفة الله تعالى أو شكر نعمه، وذلك لتفاوت العقول وقصورها عن إدراك المعرفة. ثم تعالوا إلى ابن القيم، قال ابن القيم عليه رحمة الله: العقل يدرك حسن العدل، أما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد، فمن أين للعقل معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؟ من أين للعقل معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ من أين للعقل معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحدا إلا من اتضاه من رسله، إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله، وليس في العقل طريق إلى معرفته. ولذلك ضل كثير من الناس في التحريم والتحليل بعقولهم، فكثير من الناس إلى يومنا هذا يحللون لأنفسهم الخمرة والزنا والميتة والدم ولحم الخنزير. فالعقول إذن عاجزة عن إدراك مدارك الأحكام الشرعية. ثم إن العقل من جهة أخرى عاجز عن إدراك غذاء القلوب ومداواة النفوس، وهذه حاجات ضرورية لا ينفك عنها الإنسان إلا إذا أراد أن ينفك عن آدميته. فأن للعقل أن يشبع كل تلك الحاجات الضرورية وهو ليس من أهلها. إخوتي، إن العقل ليس هو المصدر الوحيد للمعرفة. بالحق نقول الحق أن العقل إنما هو أحد روافدها، روافد المعرفة، وهو يشبه إلى حد بعيد سائر الملكات والمواهب التي من الله بها على عباده. فالعقل يعتريه الضعف كما يعتري غيره من آلات الإنسان الأخرى، كما أن العقل محدود القدرات كسائر الآلات الأخرى، فقوة البصر وقوة السمع مثلا يضعفان ويقفان عند حد معين يستحيل عليهما أن يتجاوزاه مهما كانت قوتهما، ولا يسعهما أن يسمع أو أن يبصر كل شيء في الكون. وكذلك العقل، يقول كانت وهو فيلسوف ألماني: إن عقل الإنسان مركب تركيبا يؤسف له، فإنه مع شغفه بالبحث في مسائل لا تدركها حواسنا لم يستطع أن يكشف عن معمياته هو. ويقول: ليس تركيب العقل هو الذي يؤسف عليه، لأن الله خلقه لحكمة ضل عنها، وإنما الذي يؤسف له هو ضلالهم عن خالقهم وبعدهم عن هداه. وخلاصة القول في موضوع عجز العقول أن تكون مصدرا للهداية أن يقال في العقل وهو عين البصيرة ما يقال في العين وهي وسيلة البصر الحسية، كلاهما أداة للنظر، لكنهما العقل والعين يحتاجان إلى نور يأتيهما من الخارج فيكشف لهما مختلف القضايا الغائبة عنهما لكي يقفا عليها. وهذه خلاصة الكلام، ونتوقف عند عقل محمد. حين نزلت الرسالة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان عقله؟ هذا ما نتوقف معه في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.